سريعا سأتكلم على الرياض أو قشر الرياض بخاصة تسير أليه عمل الحياد.
هو حتى الآن يعني منذ بدء الخلق حتى يعني حتى 2017 حتى الآن لم يعرف ماهية أو كيفية عمل الحجامة في الجسم بالضبط، ولكن ما صعدته الآن هي محاولات أو اجتهادات لبعض العلماء لتفسير آلية عمل الحجامة. من المعروف أن الحجامة هي الحجامة في اللغة تعني الشفط، والحجامة في المصطلح الفقهي تعني التشريط لإخراج بعض قطرات الدم، فالحجامة تعالج الألم. فبعض النظريات تفسر كيفية علاج الألم بالحجامة، نظرية تسمى نظرية الإندورفين، نظرية بوابة التحكم في الألم، نظرية الإنعكاس اللا إرادي العصبي. هذه النظريات لا تفسر فقط العلاج بالحجامة، ولكنها تفسر العلاج اليدوي أو العلاج بالوغز بالإبر الصينية أو العلاج ببعض الوسائل التي فيها يعني من أنواع التدليك أو المسائل أو الشفط أو هكذا. نظرية بوابة الألم اكتشفها أو أول من قالها كان في بعض العلماء سنة 1945 يعني من قديم زمان، نظرية ميكلز، أن هو اكتشف أن الألم لا ينتقل من مكان مؤلم إلى مركز الإحساس بالألم في المخ مباشرة، ولكن يمر عن طريق بوابات. فيمكننا أن نغلق هذه البوابة، وهو اكتشف أن هناك تخصص للأعصاب، يعني الله عز وجل خلق الأعصاب متخصصة، فهناك أعصاب سريعة، هناك أعصاب متوسطة، هناك أعصاب بطيئة الإحساس، هناك أعصاب تشعر بالضغط، هناك أعصاب تشعر بالبرودة، هناك أعصاب تشعر بالألم. فمثلا عندما يكون عند حضرتك ألم، تكون هناك بعض الأعصاب زي أعصاب سي، وهي أعصاب بطيئة النقل إلى إحساس الألم، تنقل الإحساس إلى الدورسال هورن اللي هي الخلايا الخلفية التي تقع على جانبي العمود الفقري أو تقع داخل النخاع الشوكي. في الدورسال هورن جانجليون هذه بيكون هناك خلايا بيسموها inhibitor neurons أو الخلايا المانعة. عند تحفيز أعصاب أخرى ذات حجم أكبر ذات سرعة أكبر تسمى خلايا A alpha و A beta، هذه الأعصاب تحفز تلك الخلايا المانعة لمنع الأعصاب الأخرى التي تنقل الألام. فالحجامة هي عملية تدليك، يعني يكون هناك شفط للجلد ويكون هناك تحريك للكاس وبعض الوغزات، فذلك يحفز تلك الأعصاب التي تتميز بسرعتها أو الأعصاب التي لها حجم أو قطر أكبر من الأعصاب التي لها قطر أصغر، وبذلك تغلق البوابة التي توصل الألم إلى المخ. وهذا أيضا يفسر نظرية الوغز بالإبرة الطبية أو التشفيط التي تحدثه بعض الحجامة. من تفسيرات الحجامة لتفسير الألام لتسكين الألام نظرية الإندورفين. الإندورفين يقع على مستقبلات تسمى المورفين ريسبتور، مستقبلات المورفين. مستقبلات المورفين عند تحفيزها تحدث في الجسم آلية لتسكين الألام، تحدث في الجسم حتى يعني شعور بالسعادة، وهو تسمى في بعض الكتب لمعرفتها هرمونات السعادة، هي مجموعة من النيورو ترانسميتر، مجموعة من المواد الناقلة تسمى الإندورفين، الإنكفالين، الدينورفين. بعض المواد اكتشفها العلماء تفرز في وقت الاسترس، في وقت الضغط، في وقت الرياضة، في التمارين، تفرز عند وضع كاسات الحجامة على جسم المريض في كذا مكان في وقت واحد، فيعتقد الجسم أنه في ضغط أو أثناء استرس، فهناك ما يسمى استرس induced analgesia، الضغط يولد التسكين، لأن الجسم في هذا الوقت غير مستعد للإحساس بالألم. الله عز وجل خلق في أجسامنا بعض الغدد أو بعض النهايات العصبية القادرة على إفراز الإندورفين الذي يقع على مستقبلات المورفين، فيفعل المفعول كأنك أعطيت مخدرا من الخارج. ومن رحمة الله عز وجل أن يخلق الأعصاب كما قلت حضراتكم أعصاب، هناك أعصاب كبيرة الحجم، هناك أعصاب صغيرة، هناك أعصاب متوسطة، هناك أعصاب مغطاة بطبقة من الدهون تسمى الطبقة الميالينية، وهناك أعصاب مكشوفة. فكل عصب له تخصص، وبذلك الحجامة تعمل على يعني بتعمل لخبطة أو بتعمل تحفز بعض الأعصاب وتفسك بعض الأعصاب، فتجعل المكان الذي به كأس الحجامة مخدر بعض الشيء. وهذا ما قلت له عند غلق البوابة، يعني الحجامة مثلا عند واحد عنده ألم في ركبة، واحد عنده ألم في رقبة، واحد عنده ألم في أسفل الظهر، إذا وضعت الكاسات على مكان الألم تغلق هذه البوابة التي تنقل الألم. وأيضا كل هذه الأفعال تحدث عند مستوى النخاع الشوكي بما يسمى رد الفعل الانعكاسي اللا إرادي العصبي، لأن من المعروف أن كل قطعة من الجسم متصلة بالنخاع الشوكي، هذه القطع تتصل فيما بينها، فعند وضع مثلا كاسات الحجامة في مكان على القدم تؤثر في مكان على النخاع الشوكي. وهناك نظريات أيضا تحاول تفسر الذي يخرج من الحجامة، يعني عند تشفيط الجلد وخروج بعض قطيرات الدم، وأنا أؤكد أنها بعض قطيرات الدم وليس الدم، فليس من تعريف الحجامة إخراج الدم، ولكن من تعريف الحجامة هو الشفط والتشريط الذي يحدث بعض قطرات الدم. هناك بحث اتعمل سنة 2000 من حوالي 17 سنة في سوريا الله يحفظهم، لكن البحث كان به أخطاء، يعني هم حاولوا يفسروا دم الحجامة الذي يخرج من المحتجم والدم الوريدي لنفس المريض، جاءوا بالدم الذي خرج من الحجامة وجاءوا بدم من الوريد الخاص بنفس المريض وفعلوا مقارنة فيما بينهم، فوجدوا أن كرات الدم الحمراء التي خرجت في دم الحجامة كرات دم شكلها يعني ليس كالمعتاد، ليست دائرية مضغوطة، لم تأخذ اللون كالصبغة الذي يضعونها على الدم، لم تأخذها كاملة. طبعا هم فصلوا بذلك، هم قالوا أن كرات الدم الحمراء عمرها 120 يوم، فعند انقضاء هذه المدة لابد من تكسيرها وإحلال كرات دم جديدة. فهم قالوا أن بعض كرات الدم الحمراء لا تتكسر وتبقى في الدم، فالحجامة تخرج كرات الدم الحمراء هم سموها الهرمة أو العجوزة التي لا تقدر على حمل الأكسجين. طبعا يعني كما هو ملاحظ أن البحث هذا أنا أعرضه فقط، ولكن من رأيي الخاص أو من رأي بعض الأطباء أن هذا البحث به أخطاء عظيمة، فلا يجوز المقارنة ما بين دم وريدي وما بين دم خرج بعد تشريط وخرج بعد احتقان، لأن حتى يخرج هذا الدم الخاص بالحجامة لابد من احتقان الجلد أولا ثم عمل تشريطات فيخرج الدم، فلا يجوز أن نقارنه بدم وريدي، فربما يكون تشوهت كرات الدم الحمراء نتيجة التشريط ولم يكن شكلها بذلك داخل الجسم، فهذا لا يعني أن هذا الدم كان موجودا داخل الجسم ولكنه تغير بعد خروجه من الجسد. ولذلك يعني هو عمله الشكل دوت شكل توضيحي فقط، ده ليس شكل طبيعي لكن شكل توضيحي، أن كرات الدم الحمراء شكلها هذا الطبيعي أن تكون مستديرة ومضغوطة من النصف، ولكن هم قالوا أن كرات الدم الحمراء بدم الحجامة لا أشكال شاذة، لا أشكال غريبة. البحث سنة 2000 في كثير من بعض الاعتراضات عليه، أنا بس أعرض لكم البحث. فهم قالوا أن المرأة، هم قالوا ذلك أن المرأة لا يجوز عمل الحجامة لها وهي في فترة الحيض، لأن هو دم الحيض الذي يأتيها هو ينظف الجسم من كرات الدم الحمراء، ويعني استعانوا بهذه النظرية أن أمراض القلب وأمراض الضغط والسكر والأشياء هذه تأتي النساء أكثر بعد انقطاع سن الحيض، فهم قالوا بذلك أن دم الحيض هو منظف للجسم، لكن طبعا هذا الكلام يعني مرفوض طبيا. هناك باحث أيضا قال أن أحاول أن أرى دم الحجامة قبل خروجه من الجسد، السوريين سنة 2000 رأوه بعد خروجه من الجسد، هو وضع كاس الحجامة كاس الهواء شفط الجلد ثم لم يحدث تشريط، بل وضع أنبوبة شعيرية دقيقة جدا تحت الجلد ونزعها ثم وصل إلى شكل الدم ورآه بميكروسكوب يسمى دارك فيلد ميكروسكوب أو الميكروسكوب ذا الوسيط المعتم. ميكروسكوب يرى الدم دون أن يصبغ، لأن احنا في المعمل حتى نرى أي دم لابد من صبغه ببعض المواد التي تصبغ الخلايا حتى نستطيع أن نميز كرات الدم الحمراء عن البيضاء عن الصفائح عن هكذا. فهو رآه دون صبغته بميكروسكوب خاص، فوجد أن كرات الدم الحمراء شكلها لم يكن كما قال السوريون من سنة 2000، لم تكن شاذة، لم تكن مكسرة، لم تكن هرمة، بل وجدها سليمة الشكل ولكنها تتجمع مع بعضها البعض في شكل لولبي. وهذا طبيعي جدا أن كرات الدم الحمراء عندما تخرج من الجسم وتتجمع مع بعضها تميل إلى الالتصاق فتأخذ هذا الشكل اللولبي. وجد أيضا مع دم الحجامة سائل سنتكلم عنه أيضا، سائل يسمى interstitial fluid أو السائل بين الخلوي، سائل يكون ما بين الخلايا. هذا السائل كشف عليه على بعض المواد، مواد تسمى substance B يعني مادة البين، مادة الألم، مواد تسمى glutamate، بعض أنواع بروستاجلاندين. هذه المواد هي inflammatory mediator، مواد التهابية، مواد تحدث التهاب. فعند خروجها من الجسد يقول الباحث أن بذلك قد خلصنا الجسم من المواد الالتهابية. هناك أيضا بعض الناس اعترضوا على هذا البحث وقالوا أن لا يجوز أن نرى حتى هذه المواد لأنك أنت الذي أحدثت التهاب، أنت الذي شفطت الجلد وأنت الذي أحدثت تشريط، فأكيد أنت تستدعي تلك المواد، فربما يكون هذا البحث فيه جزء من الخطأ. سنة 1995 اكتشف مادة تسمى مادة النيتريك أكسيد، أكسيد النيتريت. في ثلاث علماء أمريكان يعني روبرت فورجوت ولويس إجنارو وفريد مراد. دكتور فريد مراد ده دكتور ليس أصله عربي، هو اسمه فقط يشبه الأسماء العربية، لكن هو دكتور نصراني ليس من أصول عربية. اكتشفوا هذه المادة، مادة النيتريك أكسيد، وأخذوا جائزة نوبل في اكتشاف هذه المادة. قالوا في حيثيات اللي هم أطباء خاصين بالفارماكولوجي أو بالبيوكيمستري الكيمياء الحيوية، قالوا أن من ضمن الحاجات الطبيعية في داخل الجسم التي تساعد على إنتاج تلك المادة من داخل الوعاء الدموي، من داخل الإندوثيليوم أو الغشاء المبطن للوعاء الدموي، التشريط. قالوا أن هم قالوا بلفظ السكراتش، سكراتش اللي هو الخدوش، تحدث إنتاج أو زيادة إنتاج لهذه المادة من داخل الوعاء الدموي. هذه المادة تفرز طبيعيا من داخل الوعاء الدموي للحفاظ على أن يكون الوعاء الدموي واسعا، ولكن مع كبر السن يحدث أن تقل هذه المادة نتيجة نقص التغذية، نتيجة تلصق بعض المواد على الجدار الدموي لمنع تلك ظهور المادة. فلذلك هم قالوا يعني أن التشريط، هم لم يتكلمون عن الحجامة، ولكن تكلموا أن من ضمن الوسائل التي تساعد على أن الجسم يفرز هذه المادة التشريط. والحجامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعتمد على شربة محجم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث، في شربة عسل، في شرطة محجم، وفي كية نار، وأن أنه متي عن الكي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة الشرطة هذه هي التي تحدث استجابة من داخل الوعاء الدموي لإخراج تلك مادة النيتريك أكسيد. طبعا مادة النيتريك أكسيد تحتاج إلى إنزيمات وتحتاج إلى بروتينات وتحتاج إلى أشياء لكي تنتج، لكي تكون المنظومة كاملة. من ضمن النظريات أيضا التي تفسر الحجامة نظرية الصفائح الدموية. من المعروف أن عند أحداث خدوش أو أحداث تشريطات في جسم إنسان تستدعى الصفائح الدموية، أن هي وظيفتها الأساسية التي خلقها الله عز وجل لها هي وقف النزيف، فتأتي في المكان الذي حدث به خدوش أو تشريطات. ولكن اكتشفوا أن الصفائح الدموية ليس من وظيفتها فقط وقف النزيف، ولكن اكتشفوا فيها مواد تسمى مواد البناء، مواد يعني تشتق من ضمن الصفائح growth factor، مواد تبني الأنسجة. فالصفائح إذا جاءت في مكان تبني الأنسجة مرة أخرى وتساعد على أن الأوعية الدموية أيضا تبنى، وتساعد على تقليل الالتهابات وتقليل الألام وتقليل التورمات. ولذلك لعلكم سمعتم عن علاج يسمى حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية. هو هذا العلاج يعتمد على تركيز أو تكديس وتنشيط الصفائح الدمويه في المكان، مثلا لغلق جرح او المساعده في اغلاق الجروح او حتى في انبات الشعر او في التجميل او في الالام او في المفاصل او في الاشياء هذه. فالحجامه عند عمل خدوش او تشريطات داخل الجلد تستدعى الصفائح الدمويه من كل مكان، فتخرج كرات الدم الحمراء تخرج كرات الدم البيضاء، ولكن تبقى الصفائح الدموية ملتصقة في المكان الذي حدث به تشريط الحجام، وبذلك كأنك حقنت الصفائح الدموية. يعني في حقن الصفائح يأخذون الدم ثم يعني يشعلوا له طرد مركزي ثم يحقنوه مرة أخرى في داخل الإنسان حتى يكدس الصفائح الدموية. الحجامة أيضا تفعل كذلك. من نظريات الحجامة أيضا نظرية الالتواء الدموي الطرفي. من المعروف أن الدورة الدموية الطرفية تزيد بسحبها من الأطراف، يعني عند إخراج الدم من أطراف الجسم يبدأ القلب أو تبدأ الدورة كاملة في زيادة الدورة الدموية لإخراج لوصولها إلى الأطراف. في الدورة الدموية الطرفية بيكون هناك التقاء ما بين الشرايين وبين الأوردة فيما يسمى الشعيرات الدموية. دورة الشعيرات الدموية هي دورة مختاطة ما بين الدم الوريدي وبين الدم الشرياني لكي يحدث ارتشاح لبعض المواد التغذوية التي تخرج إلى الخلايا، وكي أيضا يحدث تنظيف للسموم أو للمواد التي تنتج نتيجة التفاعلات الحيوية من الخلايا. وهناك شيء اللي هو تسمى الليمف كباريز أو السوائل الليمفية الليمفاتيك. السائل الليمفي هذا ربنا خلقه لسحب السموم من الجسم، فسائل الليمفي هذا يكبر ثم يصب داخل الدم، والدم يأخذ السائل الليمفي إلى القلب، ثم القلب يأخذ ما حمل به إلى الكلية وإلى الكبد لتنظيف الجسم من السموم. فعند الشعيرات الصغيرة هذه التي تكون تحت سطح الجلد يحدث نوع من أنواع تغيرات الضغط لكي يحدث ارتشاح لبعض المواد التغذوية من الشعيرات الدموية إلى الخلايا، وأيضا يحدث العكس، يحدث ارتشاح من الخلايا إلى الشعيرات الدموية للحفاظ على تغذية تلك الخلايا من وعدم وجود السمية فيها. وهذا ما نراه في العملية الطبية للحجامة، أننا نرى يخرج مع الحجامة سائل لونه أصفر ليس دم. هذا السائل يشبه البلازما ولكن ليس بلازما، هذا السائل هو السائل بين الخلوي. هناك بعض الباحثين أخذوا هذا السائل وكشفوا عليه فوجدوا به نسبة بروتين تقل جدا عن نسبة البروتين داخل البلازما، فقالوا أنه ليس بلازما ولكنه سائل ارتشح من ضمن الخلايا. والبي اتش بتاعت هذا السائل تغيرت تماما عن البي اتش الخاصة بالدم. البي اتش اللي هي درجة القاعدية أو درجة الحمضية الدم لها درجة معينة، هذه تختلف عنها تماما. السائل الليمفاوي هذا هو السائل المسؤول عن إخراج السموم من الخلايا، وهو له دورة خاصة به غير الدورة الدموية غير الدورة الوريدية أو الدورة الشريانية. يعني يحدث التقاء ما بين الدورة الدموية الوريدية والدورة الشريانية والوريدية والليمفاوية داخل أطراف الجلد أو تحت سطح الجلد. فالحجامة صاحب النظرية هذه يقول أن الحجامة تخلص الجسم من التراكمات الليمفاوية التي تحتاج إلى تسريع التنظيف. وهذا المكان هو التقاء يكون في الصدر من الأمام، هو التقاء الدورة الوريدية بالدورة الليمفاوية. يعني الدورة الليمفاوية كلها بتاعت الجسم تصب في هذا المكان، ومن ثم الدورة الوريدية تذهب إلى القلب ويبدأ الجسم في تنظيف سمومي. هناك بعض أيضا التفسيرات لبعض أماكن الحجامة. فأنتم كما تعلمون أن من أكثر الأماكن التي احتجم عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي أماكن في رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم على وسط رأسه واحتجم على رأسه كده مطلقا في حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محلم من وجع كان به. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا احتجم في الأخد عيني وعلى الكاهل، وهذا الحديث في استدلال صحيح الشيخ الألباني وهذا رقمه. الأخدعين هما أماكن جانب العنق، فإذا هي أهم أماكن حجامة التي احتجم عليها النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاز العصبي المركزي. طيب، الدماغ فيها دورة تسمى الدورة المخية. السائل المخي هذا الذي يكون بداخل المخ له دورة تتواصل مع دورة الجسم للحفاظ على ضغط المخ. فعند حدوث تغير في ضغط المخ تحدث أعراض كثيرة، ممكن يحدث يعني نوع من أنواع الصداع، ممكن تحدث بعض نوبات التشنجات، ممكن يحصل تغير حتى في الرؤية، يحصل تغير في الكلام، ممكن يحدث قيء، ممكن يحدث تغير في التوازن، ممكن يحدث أشياء كثيرة نتيجة تغير الضغط المخي. من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه خلق لنا وسائل تنفيذ أو وسائل إن الدورة المخية السائلية يمكن أن تتسرب إلى منطقة ما تحت فروة الرأس. وهناك أماكن تتكاثر فيها تلك التسربات. فمثلا هذا المكان الذي يقع على عظمة المستويد أو عظمة الغشاء، العظمة التي تقع خلف الأذن، هو مكان لسحب الضغط من داخل الجمجمة. وهذا من ضمن الأماكن الموجودة هنا التي ربما يكون هي ما تسمى بالأخدعين، لأن هي تقع في جانب العنق من الخلف. وأيضا هناك أماكن تقع على الجمجمة في مكان هنا قريب جدا من وسط الرأس. ولذلك بعض الباحثين قالوا أن ربما تكون الأماكن التي احتجم عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي لتقليل ضغط الجمجمة. وطبعا ضغط الجمجمة يعني يحدث له تغير في تغير باثولوجي كثيرة جدا للأدوية، مثلا بعض المسكنات زي المورفين تزيد من ضغط الجمجمة والأشياء هذه. هناك نظرية دكتور اسمه دكتور محمد السيد، هو أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الطب جامعة سوهاج، ويعني أنا جايب لكم الرابط بتاع البحث ومنشور في American Journal of Medical and Biological Research سنة 2014، ده الرقم بتاع النشر. دكتور محمد السيد هو أستاذ الكيمياء الحيوية، عمل نظرية اسمها نظرية طيبة، طيبة على اسم المدينة المنورة على ساكنيها أفضل الصلاة والسلام. فدكتور محمد السيد قال إن الحجامة، هو تخيل إن طبقة الجلد وفي تحتها طبقة خاوية ليس فيها شعرات دموية، وهناك الطبقة التي بها الشعرات الدموية. عند عمل كأس الحجامة يرتفع سطح من الجلد، ثم حضرتك بتعمل تشريط فيخرج الدم، يخرج الدم من طبقة الشعرات الدموية الموجودة في الطبقة السفلية للجلد. فهو قال أن بذلك الشكل نحاول أن يعني نخلص الجسم من بعض السموم بجسمي. فهو قال أن هذا الشكل، شكل هذا كأس الحجامة وهذا الجلد وتخرج مكونات الدم داخل الكأس من هذا الشكل، يشبه بالضبط شكل النفرون أو البومنز كبسول أو المصفاة بتاعت الكلية. يعني الكلية ربنا خلق فيها مصفاة تخلص الجسم من السموم، هذه هي وظيفة الكلية الأساسية. عندما يأتي الدم إلى الكلية ترتشح بعض المواد من الكلية، هناك بعض المواد ترجع إلى الجسم مرة أخرى، هناك بعض المواد تخرج في البول للتخلص من السموم. فقال إن بومنز كبسول هذا غشاء بومن يشبه بالضبط كأس الحجامة، فيأتيه الدم فيرتشح منه، منه ما هو يخرج إلى البول ومنه ما هو يعاد إلى الجسم. فهذه نظرية تسمى نظرية طيبة صاحبها، ويقول بذلك أن الحجامة هي وسيلة لأن الجلد من ضمن وظيفته التخلص من السموم، وهو بذلك يساعد في التخلص من السموم عن طريق الجلد. من نظرية الحجامة أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الشيخ الألباني: إذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم، فإن الدم إذا تبيغ بصاحبه يقتله. فهياج الدم يعني ثوران، تبيغ الدم يعني ربما يعني ارتفاع ضغط الدم، تبيغ الدم ربما يعني مرض يسمى البوليسيزيميا أو ارتفاع عدد كرات الدم الحمراء. تبيغ الدم يحدث كثيرا في الناس اللي يعيشوا في الجبال أو الناس اللي يعيشوا في المناطق الحارة. يعني كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يعني لأنهما كانوا يعيشون في المدينة في جو درجة حرارة قوية، فعندما يحمر وجوههم أو يشعرون بصداع فهذا كانت ربما تعني كلمة تبيغ الدم. في حالة تبيغ الدم تزداد عدد كرات الدم الحمراء أكثر من الطبيعي. كرات الدم الحمراء عندما تزداد في عددها يرتفع نسبة ما نسميه الهيماتوكريت أو اللي هو نسبة عمود الدم، يعني عند وضع الدم في أنبوبة يرتفع سائل أصفر إلى فوق وينخفض سائل أحمر إلى تحت. فالطبيعي طبعا الناس اللي عايشين في الوادي زي عندنا في مصر بيكون الطبيعي مثلا نسبة 40% 35%، ممكن تكون النسبة أعلى، ممكن نسبة ترتفع إلى 50% 55%. فعند هذه الحالة تكون كرات الدم الحمراء تتراكم في شكل لولبي ويمكن أن تسد بعض الشعرات الدموية، عوضا عن أن كرات الدم الحمراء هذه تنفجر وتؤدي إلى خروج بعض المنتجات التي تتراكم على الكبد وتتراكم على البنكرياس وتتراكم على الرئتين، فيحدث نوع من أنواع الأمراض ما نسميها الهيموكروماتوزيس، ومنها بعض الأمراض الوراثية وبعض الأمراض المكتسبة. ولذلك يتراكم ايضا نسبه الترانسفيرين. الترانسفيرين دوت هو بروتين ناقل للحديد. الترانسفيرين الان هو متهم في الالزهايمر، في مرض الخرف الذي ياتي بعد مظاهر الخرف التي تاتي لكبار السن. لذلك الحجامه الدمويه هنا تخلص الجسم من نسبه كرات الدم الحمراء الزائده، او تخلص الجسم من نسبه الحديد. الترانسفيرين هو البروتين الذي ينقل الحديد. من ضمن النظريات ايضا التي تفسر الحجامه فك الالتصاقات الصفقيه. في غشاء ابيض تحت الجلد، غشاء دهني احنا بنسميه يعني باللغه الشعبيه الشغت او الطبقه الدهنيه، يعني لما تيجي تتبع خروف كده تجد فيه طبقه دهنيه كبيره قوي تحت الجلد. هذه باللغه العربيه تسمى الطبقه الصفاقيه، وهذه الطبقه تغلف الجسم بعضه البعض، ليس هناك جزء من الجسم الا ما هو مغلف بتلك الطبقه. وهذا من رحمه الله عز وجل، هو مصداق النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. فربما يحدث بعض الالتصاقات في تلك الطبقه الدهنيه مع العضلات، ما نسميها مايوفاشيال ادهيجن. فهناك علم يسمى مايوفاشيال ريز، ان انت يعني بتعمل فك الالتصاقات ما بين الطبقه الدهنيه التي تغل التي تفصل الجلد عن العضلات. هذه الطبقه الدهنيه ربما يكون هناك التصاق في منطقه الرقبه او منطقه الكتف او العنق، وتؤثر بشكل سلبي على منطقه الركبه او على منطقه الكاحل او على اي مفصل في الجسم. فعند فك تلك الالتصاقات يحدث ان تعاد التقسيمه التي خلقها الله عز وجل لتلك الطبقه الدهنيه. يعني ربما يكون هناك في بعض الالتصاقات الدهنيه في اماكن معينه في الجسم، عند فكها بكثافه الحجامه او فكها يدويا او فكها بعض الاجهزه. فمن ضمن الحاجات، ودي حاجه جديده يعني كانت لسه منشوره في مجله امريكيه عن الطب الصيني، ان كثافه الهواء، لا اتكلم عن التشريط ولكن اتكلم فقط عن كثافه الهواء، اعتمدت كان هي من ضمن طرق المايوفاشيال ريز او من ضمن طرق فك الالتصاقات العضليه الدهنيه. أنا خلصت الحمد لله. يعني لذلك تجد الرياضيين يهتموا جدا بالحجامة. يعني ممكن أنتم تكونوا شفتم في الألعاب الأولمبية بتاعة البرازيل، ده مايكل فيليبس دوت من أحد أشهر السباحين أمريكا. يعني الراجل دوت يعني يصرف عليه بالملايين لكي يحافظ على لياقته الرياضية. فعندما نجد أثار الحجامة عليه نعرف ان الحجامه مهمه جدا للرياضيين لفك الالتصاقات، لان اكثر الناس تاتيهم هذه الالتصاقات الرياضي عند عمل رياضه او راحتي. طبعا من المؤسف ان يهتم العالم بمايكل فيليبس عندما راوا اثار الحجامه عليه، ولم يهتموا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصح امته بالحجامه. وجزاكم الله خيرا.